الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه بناء على وجوب الطلب عن الماء عند الشك في وجود الماء في أطراف مكانه، كما هو المشهور. فيقع الكلام في جهات: الجهة الأولى أن وجوب الطلب هل هو وجوب طريقي أو إرشادي أو شرطي أو نفسي. فقلنا بأن احتمال وجوبه النفسي بحيث يعاقب على ترك الفحص غير محتمل، فإنه خلاف الظاهر من الأمر بالفحص. وأما وجوبه الشرطي فهو مبنى صاحب الجواهر والسيد السيستاني للاستظهار أن موضوع وجوب التيمم في الآية الكريمة من فحص ولم يجد ماء، ولكننا منعنا عن ذلك وقلنا بأن الظاهر من الآية الكريمة أن موضوع التيمم من لا يجد الماء واقعا. وأما احتمال وجوبه الغيري فلا معنى له في المقام، لأن الوجوب الغيري يتعلق بمقدمة الوجود، والفحص عن وجود الماء قد يكون مقدمة الوجود، ولكن ليس الكلام في ذلك، لأنه إذا تنجز على المكلف الوضوء مع وجود الماء واقعا، إذا تنجز عليه ذلك بمنجز آخر، فلا إشكال في أن الفحص مقدمة لوجود الوضوء بالماء، وهذا لا كلام فيه. إنما الكلام في أنه هل وجوب الفحص شرطي بمعنى أنه لا يصح التيمم إذا لم يفحص ولم ييأس عن وجود الماء، ولو تبين له بعد ذلك فقدان الماء واقعا كما قال به صاحب الجواهر والسيد السيستاني، أم لا؟ وهكذا يقع الكلام في أن وجوبه عقلي، أي إرشاد إلى حكم العقل وليس مولويا شرعيا، أو أنه طريقي مولوي. وأما وجوبه الغيري من باب مقدمة الواجب فهذا ليس هناك بحث فيه، لأنه إذا تنجز الأمر بالوضوء فلا إشكال في أن الفحص عن وجود الماء مقدمة للوضوء، هذا لا كلام فيه، يعني ليس محلا للنزاع. الوجوب الذي هو محل النزاع يدور بين الوجوب النفسي والوجوب الشرطي والوجوب الطريقي والوجوب الإرشادي، وأما الوجوب الغيري فلا نزاع فيه. يعني لو كان الوضوء واجبا واقعا عند وجود الماء واقعا فلا إشكال في أن الفحص عن وجود الماء مقدمة وجودية له، فإذا وجبت مقدمة الواجب فتجب هذه المقدمة بلا إشكال، يعني لا يقع فيه أي نزاع. يكون هذا وجوبا شرط إذا كان شرط مشروعية التيمم الفحص واليأس عن وجود الماء، فيكون وجوبه وجوبا شرطيا بمعنى أنه لا يصح التيمم بدون الفحص واليأس، لا أن الفحص واليأس مقدمة للتيمم، وإنما هو شرط لصحة التيمم، وكل ما كان شرطا لصحة التيمم فيكون مقدمة الصحة. أما النزاع في أنه شرط أم لا، هذا هو محل النزاع، لا أنه مفروغ عن كونه شرطا، وإنما يبحث أن شرطا واجب شرعا أم لا، هذا لا كلام فيه في المقام. وأما احتمال كون وجوبه إرشاديا إلى حكم العقل أو مولويا طريقيا فقد ذكر السيد الخوئي نظير ما ذكره في بحث وجوب الاحتياط، من أن وجوب الاحتياط في مورد العلم الإجمالي وجوب إرشادي لكفاية حكم العقل بتنجز الواقع، فيكون الإيجاب الاحتياط شرعا لغوا. وأما في الشبهة البدوية قبل الفحص، حيث إنه لولا دليل وجوب التعلم لكان مجرا لحديث الرف وأصل البراءة، فيكون وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص وجوبا مولويا طريقيا، فقلنا بأن هذا الكلام ليس صحيحا. إذا كان المقصود لغوية إيجاب الاحتياط في مورد العلم الإجمالي فلا نلتزم به بذلك، وإذا كان يعني أنه لا يظهر من دليل الأمر بالاحتياط كونه مولويا طريقيا فهذا مما ندعيه حتى في الشبهة الحكمية قبل الفحص، فلعله إرشاد إلى عدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص كما هو الصحيح لانصراف حديث الرفع عنه. وفي المقام أيضا نقول ما ذكره السيد الخوئي من أن وجوب الطلب في مورد لولا أمر الشارع بطلب الماء لم يكن يتنجز على المكلف الفحص والاحتياط، فهذا الوجوب وجوب مولوي طريقي شرعي. وإذا كان في مورد لولا أمر الشارع بطلب الماء لم يتنجز على المكلف الاحتياط والفحص كما هو مختار السيد الخوئي حيث تمسك باستصحاب عدم وجدان الماء، فيكون إذا كان لولا الأمر بالطلب يتنجز على إذا كان لولا الأمر بالطلب يتنجز على المكلف الفحص فهذا وجوب إرشادي إلى حكم العقل، والأمر الشرعي بالفحص لغو محض. وإذا كان لولا الأمر بالطلب لم يكن يتنجز على المكلف الفحص والاحتياط كما هو مختار السيد الخوئي، فهنا يلتزم السيد الخوئي بكون الوجوب طريقيا مولويا. لماذا؟ لأنه يقول لولا هذا الأمر الشرعي كان حكم العقل والمعذورية وعدم وجوب الفحص بمقتضى استصحاب بقاء فقدان الماء الذي يكفي لإثبات مشروعية التيمم. فإذا لولا أمر الشارع بطلب الماء والفحص عنه لم يكن حكم العقلي هو الاحتياط، فهنا هذا الأمر المولوي هو الذي سبب تنجز الواقع، فيكون وجوبا طريقيا مولويا شرعيا. لكن بناء على مسلك المشهور من أنه لولا أمر الشارع بطلب الماء مع ذلك كان الحكم العقلي هو تنجز الاحتياط والفحص عن وجود الماء، كان الأمر الشرعي الطريقي بالفحص لغوا محضا. نقول لا يلغو الأمر الشرعي الطريقي بالفحص عن الماء، ويكون نتيجته تأكد حكم العقل، فإن كثيرا من الناس لا يتحركون عن محرك عقلي محض، فيكون توجيه الخطاب الشرعي إليهم مؤثرا بالنسبة إلى كثير من الناس الذين لا يتحركون عن محرك عقلي محض أو يشككون فيه. فلا يلغو جعل الأمر الطريقي المولوي حتى في موارد حكم العقل بتنجز الواقع. ولكن نحن ذكرنا في الأصول أنه لا يظهر من الدليل إعمال المولوية بعدما كان موافقا لحكم العقل وفي سلسلة امتثال الحكم الشرعي، فقد يكون إرشادا إلى حكم العقل. ولأجل ذلك قلنا بأنه لا دليل على وجوب التعلم في الشبهة الحكمية قبل الفحص كوجوب شرعي طريقي، بل لعله إرشاد إلى حكم العقل لكن بإضافة التنبيه على أنه هذا الحكم العقلي لا رافع له شرعا. هل لا تعلمت حتى تعمل؟ إرشاد إلى حكم العقل الذي لا رافع له شرعا، يعني حكم العقل بتنجز الواقع من دون ترخيص شرعي في مخالفته. فهنا أيضا نقول بأن الأمر بطلب الماء وإن كان لا يلغو جعله كأمر مولوي طريقي، لكن لا يظهر من الدليل ذلك، فلعله إرشاد إلى حكم العقل بتنجز الواقع وعدم جريان الاستصحاب الموضوعي لإثبات مشروعية التيمم، فيكون إرشادا إلى حكم عقلي فعلي لا رافع له، أي لا يجري استصحاب موضوعي وارد على حكم العقل بوجوب الاحتياط، ولا يظهر من دليل وجوب الفحص وطلب الماء في المقام كونه وجوبا شرعيا طريقيا. الجهة الثانية، لا، هذا النزاع لا أثر عملي له، الوجوب الشرعي الطريقي لا يختلف عن الوجوب الإرشادي لأنه ليس بداع نفسي وإنما هو بداع تنجيز الواقع. ولأجل ذلك من ترك التعلم في الشبهة الحكمية قبل الفحص، مع أن السيد الخوي يرى أن وجوب التعلم فيها وجوب طريقي مولوي، لا يعاقب مرتين، مرة على مخالفة الواقع ومرة على تركه للتعلم، لأن الذي يستحق العقاب عليه هو مخالفة التكليف النفسي لا مخالفة التكليف الطريقي، لا مخالفة الوجوب الطريقي الذي لا روح له إلا تنجيز الواقع. إذا كان الواقع متنجزا بمنجز عقلي، فأي لغوية في أن يوجب الشارع الاحتياط كوجوب شرعي طريقي بداعي أن يتنجز الواقع بهذا المنجز، وإن كان يوجد منجز آخر، يعني يكون لتنجز الواقع سببان، سبب عقلي وسبب شرعي. كما أنه في المعذورية في الشبهة الحكمية بعد الفحص يوجد سببان للمعذورية، البراءة العقلية والبراءة الشرعية. وإن كان السيد الخوئي هناك انجبر تبعا للمحق النائني أن يقول البراءة الشرعية رافعة لموضوع البراءة العقلية. البراءة العقلية موضوعها عدم البيان لا على التكليف ولا على الترخيص، فالبراءة الشرعية القائمة على الترخيص الظاهري ترفع موضوع البراءة العقلية، فلا تجتمع البراءة الشرعية مع البراءة العقلية. كأنه لو اجتمعت البراءة الشرعية مع البراءة العقلية كانت البراءة الشرعية لغوا. لكن ذكرنا هنا أن البراءة العقلية تعني قبح العقاب بلا بيان على التكليف. العقاب بلا بيان على التكليف قبيح، سواء كان هناك بيان على الترخيص أو لم يكن هناك بيان عليه أيضا. فالبراءة الشرعية لا ترفع موضوع البراءة العقلية بل تؤكده، ولكن لا لغوية في جعل منجز معذر شرعي في عرض منجز معذر عقلي بالبراءة الشرعية. وأثر ذلك أن كثيرا من الناس لا يلتفتون تفصيلا إلى حكم العقل، وقد يشككون في ذلك، وقد لا يتأثرون من حكم العقل مع التفاتهم إليه، نظرهم وعيونهم إلى خطاب الشارع، فلا يكون جعل الحكم الشرعي الموافق لحكم العقل لغوا، كما التزموا بذلك في حكم العقل في سلسلة علل الأحكام. فلا أحد يناقش في إمكان جعل حرمة الظل مع حكم العقل بقبح الظل، وإنما قالوا بأنه هناك حكم العقل واقع في سلسلة علل الأحكام وفي سلسلة ملاقات الأحكام، فلا يلغو جعل الحكم الشرعي. نحن نقول في مرحلة الامتثال أيضا، إذا قلتم لا ملزم لجعل الحكم الشرعي سلمنا، أما إذا كنتم تدعون لغوية جعل الحكم الشرعي فلا نسلم ذلك. أي لغوية في جعل الحكم الشرعي في مرحلة امتثال الأحكام وسلسلة معاني الأحكام وفاقا للحكم العقلي؟ فصارت النتيجة أن قوله عليه السلام على ما في رواية النوفل يطلب الماء لا يظهر منه الأمر الشرعي الطريقي بالفحص عن الماء، فقد يكون تأكيدا لحكم العقل، ولكن لو أريد جعل حكم شرعي طريقي لوجوب الفحص فلا محظور فيه وإن كان الحكم العقلي موافقا له. الجهة الثانية، وقع الكلام في مقدار الفحص الواجب، بناء على وجوب الفحص فمقتضى القاعدة وجوب الفحص إلى حصول العلم بعدم الماء. ولأجل ذلك نلتزم في غير المسافر بأنه لا بد أن يفحص عن وجود الماء إلى أن ييأس، ولو على الأحوط وفاقا للمشهور. أما أن طلب الماء بمقدار رمي سهم أو سهمين فهذا وارد في المسافر في الطريق، وأما بالنسبة إلى المسافر الذي يسير في الطريق فرواية السكوني دلت على أنه لا يجب طلب الماء أكثر من مقدار رمي سهم في المكان المنخفض والمرتفع الذي يسمى بالحزونة، كما أنه في المكان المستوي الذي يسمى بالسهولة لا يجب الفحص بمقدار أكثر من رمي سهمين. وإلا فلو قلنا بعدم اعتبار رواية النوفلي وكان مقتضى القاعدة وجوب الفحص لكان المسافر ملحقا بالحاضر، وجب عليه الفحص إلى أن ييأس، كما أن رواية النوفلي واردة في من يشك في وجود الماء في أكثر من هذا المقدار الذي يجب عليه الفحص. الآن المسافر بإمكانه أن يصل إلى الماء لعلمه بوجود الماء ولو في مسافة بعيدة، رواية سكوني منصرفة إلى أن طلب الماء يعني الفحص عن وجود الماء لا يجب على المسافر أكثر من مقدار رمي سهم أو سهمين، وأما من يعلم بوجود الماء فالرواية تنصرف عنه كما التزم به المشهور، فيجب عليه أن يذهب إلى ذلك المكان الذي يعلم بوجود الماء فيه. نعم، ذكر السيد السيستاني بأنه لو كان الماء بعيدا عنه عرفا بحيث لا يصدق أنه يجد الماء فلا يجب عليه الذهاب إلى ذلك المكان البعيد، لأنه إذا كان المكان الذي يوجد فيه الماء بعيدا لا يصدق أن هذا المكلف يجد الماء، كيف يجد الماء والماء في مكان بعيد؟ ولكن الصحيح أنه لو كان الوصول إلى الماء حرجيا في حقه نلتزم بعدم وجوب الذهاب إلى ذلك المكان الذي يجد فيه الماء، أما إذا لا ليس حرج عليه بل يكيف حينما يسوق السيارة أو يطلب من السائق الذي صديقه أن يذهب به إلى تلك المسافة البعيدة وبعد ساعات يصلون إلى تلك المسافة إلى تلك المنطقة التي يوجد فيها الماء أبد لا يقع في حرج، الذي يقع في حرج ذاك السائق لا هذا مكلف الذي يريد أن يصلي، هذا لا يقع في حرج، لا يصدق أنه لا يجد الماء، لا يجد الماء يعني عرفان لا يتمكن عرفان من تحصيل الماء، هذا يتمكن عرفان من تحصيل الماء. فلو كان لك مال في مكان بعيد فهل يصدق أنك لا تجد المال؟ تتمكن تركب سيارة تذهب إلى مشهد وهناك في مشهد يوجد لك مال كثير، تأخذ ذلك المال الكثير وتجيء به إلى قم، هل يصدق في حقك أنك لا تجد المال فتستحق الزكاة أو سهم السعادة؟ أبدا، يابا أنت مو فقير، أنت عندك فلوس، تجد المال ولو كان مالك في مكان بعيد. السيد السيستاني الذي يقول بأنه لو كان الماء في مكان بعيد لا يستغل فأنه يجد الماء، فهل يقول بذلك في سيد ابن رسول الله عنده أموال كثير، يعني يملك أموالا كثيرة لكن لا يعني ليست تلك الأموال عنده، بل أمواله في مكان بعيد؟ يمكنه أن يسافر إلى ذلك المكان البعيد، إن كان مشهد أو النجف يسافر ويأخذ تلك الأموال ويتصرف بها، ولا يسوغ أنه فقير، عنده قاع يمكنه أن يبيعها، فلا يسوغ أنه فقير وإن كان القاع في مكان بعيد في أفريقيا مثلا، يمكنه أن يبيع هذه الأرض التي يملكها أو لا يمكنه ذلك؟ إذا يمكنه ذلك فهو ليس ممن يصدق عليه أنه لا يجد المال. فكذلك المقام، هذا أيضا يملك ذلك الماء أو ذلك الماء مباح له، بل الوجدان يتأثر من مقدار المشقة في تحصيل شيء، إذا كان يقع في حرج يذهب إلى ذلك المكان البعيد ليحصل ذلك المال أو يحصل ذلك الماء، يقول لا يجد الماء. أما إذا لا يقع في حرج، إذا لا يقع في حرج ويصدق أنه يجد الماء، واجد للماء. إذا قلتم بأنه يصدق عليه أنه لا يجد الماء لأن الماء في مكان بعيد، أنتم تفرضون أن هذا الشخص يقع في حرج حينما يريد أن يذهب إلى ذلك المكان. إذا كان قصدكم من وجدان الماء، وجدان الماء عنده، فحتى لو كان الماء في بيت الجيران لا يسوغ أنه يجد الماء. لا يجد الماء، الماء مقطوع، الماء في بيتنا مقطوع، ما سددنا فاتورة الماء فقطعوا، أنا لا أجد الماء، تقبلون؟ أتأمم؟ لا يجد الماء عرفا يعني لا يتمكن من تحصيل الماء تمكنا عرفيا. إذا نزل الثلج، الماء مقطوع لكن الثلج موجود، يمكنك أن تأخذ مقدارا من الثلج ويذوب الثلج إذا وضعته في مكان حار، هل يمكنكم أن تقولوا بأنه لا يجب ذلك لأنه يسوق أنا لا أجد الماء كله ثلج؟ لا يجد الماء بمناسبة الحكم والموضوع ظاهر في عدم التمكن العرفي من تحصيل الماء، فإذا ما ذكره السيد السيستاني وفاقا للسيد الحكيم من أنه لو كان الماء بعيدا عنه عرفا بحد لا يصدق أنه واجد للماء يجوز له التيمم، وإن لا يقع في حرج إذا سافر إلى ذلك المكان وأخذ الماء، نقول لا
إذا يقع في حرج نقبل، إذا لا يقع في حرج لا نقبل، لأنه لا يسوغ أنه لا يتمكن من استعمال الماء. وظاهر الآية هو أن من لا يجد الماء بمعنى من لا يتمكن من استعمال الماء، لا من لا يجد الماء بمعناه الحرفي، وإلا من يجد الثلج ويمكنه أن يذيب الثلج ألا يجب عليه أن يذيب الثلج؟ قطعا يجب عليه ذلك، لأنه يمكنه الوضوء بتذويب الثلج، مع أنه بمعناه الحرفي يسوغ أن الآن لا أجد ماء، ما عندي ثلج، أكو ماء، ما عندي، يوجد في بيت الجيران، هذا يكفي أن أتيمم لأن الماء ما عندي. كل هذا لأجل أن الظاهر من قوله تعالى فلم تجد ماء التنبيه على عدم التمكن من الماء تمكنا عرفيا. طب الجهة الثالثة، ذكر صاحب العروة وفقا رواية النوفلي أنه يكفي للمسافر أن يطلب الماء مع عدم العلم بوجود الماء في أكثر من هذا المقدار، يكفيه أن يفحص عن الماء في المكان المرتفع والمنخفض، الأرض الوعرة، الفحص بمقدار رمي سهم، وفي الأرض المستوية لا بد من الفحص بمقدار رمي سهمين. المجلسي الأول يقول في محاسبة مقدار رمي سهم أنه يساوي 200 قدم، تقريبا 200 متر أو يزيد على ذلك بمقدار. صاحب العروة قال يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار، ولو لأجل الأشجار، هذا غير صحيح. إذا كانت الأرض مستوية ليس فيها انخفاض وارتفاع، الأرض مستوية لكن البلدية غرست فيه أشجار، يكفي الفحص بمقدار غلوة سهم؟ لا يكفي، لأن الرواية تقول إن كان في الحزونة فغلوة، الحزونة الأرض الغليظة والوعرة لاشتمالها على الانخفاض والارتفاع، فحد يصعب مشي فيها، وأما الأرض المستوية فهي أرض سهولة، وإن غرس فيها أشجار الجهة الرابعة، اختلف في المراد من الفحص بمقدار رمي سهم أو سهمين، فهل يكفي الذهاب إلى جهة فقط، يذهب إلى جهة من الجهات الأربع بمقدار 200 متر أو 400 متر إذا كان مقدار رمي سهمين، هل يكفي ذلك أو يحتاج إلى الفحص عن الجهات الأربع؟ إذا لزم الفحص عن الجهات الأربع كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية إن كان في الحزونة
غلوة، يطلب الماء إن كان في الحزونة فغلوة وإن كان في السهولة فغلوتين. فهل يكفي الفحص عن الجهات الأربعة كما يقال في الصلاة عند الجهل بالقبلة؟ يقول المشهور أنه يصلي أربع صلوات، صلاة إلى يعني ما بين كل مكانين للصلاة 90 درجة، فهنا أيضا يمشي إلى اليمين بمقدار 200 متر مثلا، يمشي إلى الشمال بمقدار 200 متر، إلى الجنوب وإلى الغرب، هل يكفي ذلك؟ إن قلنا بكفاية ذلك فهو، وإلا فلو قلنا بأن الظاهر من الرواية فرض دائرة فوق المكلف، ويعتبر هذا المكرف مكلف مركز الدائرة، ومسافته إلى المحيط الدائري بمقدار 200 متر. هذا هو الظاهر. فالظاهر كما فهم المشهور من رواية النوفلي إن كان مقدار إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت السهولة فغلوتين، أنه يفحص عن منطقة دائرية ويفرض نفسه في وسط الدائرة، وبعده عن محيط الدائرة إشكال مقدار 200 متر، ويفحص بحيث يطمئن بعدم وجود الماء في هذه الدائرة، وإلا فإذا فحص عن الجهات الأربعة لكن يحتمل أن ما بينها يوجد ماء فلا بد أن يفحص عنه. هذا هو الظاهر من الرواية. والاحتمال الذي هو أشد غرابة مما ذكرناه أن يقال بأن الظاهر من الرواية أن يكون الشعاع، يعني الخط الذي يبدأ من محيط من نقطة من المحيط الدائري إلى نقطة أخرى من المحيط الدائري، يكون بمقدار 200 متر، فإنه حينئذ تتضيق الدائرة. يعني إذا كان مقدار رمي سهم 200 متر يعتبر من خط، يعتبر خط يبتدئ من كل نقطة من المحيط إلى نقطة أخرى في الطرف الآخر للمحيط، فهنا تتضيق الدائرة، بينما أنه حسب ما يظهر من الرواية لابد أن يكون الخط الذي يبلغ 200 متر تقريبا من مكان المكلف في مركز الدائرة إلى كل نقطة من المحيط، فهنا تتسع الدائرة. هذا هو الظاهر من الرواية. ولو شككنا في المراد من الرواية أو شككنا في مقدار رمي سهم أنه بأي مقدار، لأنهم اختلفوا في ذلك، الآن لا يمكن محاسبة ذلك، لأن السهم لابد أن يلحظ السهم المتعارف القديم، والقوس الذي يرمى منه السهم لابد أن يفرض القوس القديم، المقدار المتعارف من رمي سهم قديم من قوس قديم بأي مقدار كان مو معلوم. بعضهم قال 400 ذراع، بعضهم قال 300 ذراع، بعضهم قال 500 ذراع، حسب ما سنقول إن شاء الله. فهنا إذا وقع الشك إما في المراد من رواية النوفلي أن المراد من رمي مقدار سهم أن يكون أن تلحظ المسافة من مركز الدائرة إلى محيط الدائرة أو من كل نقطة من الدائرة إلى نقطة أخرى من تلك الدائرة، فهنا ما هو مقتضى القاعدة في إجمال رواية النوفلي؟ وهكذا إذا وقع الإجمال في ما هو مقدار رمي سهم، لأنه الآن لا يمكن معرفة ذلك، وقد اختلف الأعلام في تحديد هذا المقدار، فهل يرجع ذلك إلى شبهة مصداقية أو إلى شبهة مفهومية، وما هي هو المرجع في حل هذه الشبهة؟ سنتكلم عن ذلك إن شاء الله في ليلة الأحد، والحمد لله رب العالمين.